بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى السداد والتوفيق للجميع وأن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول فقه الأخلاق وفقه القلوب، وحديثنا يتناول في القسم الثاني من هذا المشروع، مشروع التنبيه على فقه الأخلاق وفقه القلوب، الأخلاق السيئة التنبيه عليه بعدما انتهينا من ذكر مجموعة كبيرة من الأخلاق الحسنة والحميدة، والتنبيه على الأخلاق السيئة حتى يتجنب المسلم ذلك، لأن المسلم مطالب بأن يكون على منهج قويم وصراط مستقيم وأن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. في اللقاء السابق نبهت على خلق اللؤم وأنه من الأخلاق السيئة التي جاء ذمها، ولو لم يكن هناك نصوص لكفى يعني لكفى الفطرة السليمة تقبيح لهذا الخلق الذي هو من أسوأ الأخلاق. ذكرت شيء من هذا، ولعلي أذكر آثار اللؤم هنا مستفيدا من كلام أهل العلم وممن كتب في هذا الجانب. فاللئيم في واقع الأمر لا يقضي الحاجة ديانة ولا مروءة، وإنما هو يطلب المصالح الدنيوية والمنافع الذاتية ومحمدة الناس وثناء الناس، ولذلك يذهب عليه الأجر ويسعى في هذا سعيا حثيثا. وأيضا اللئيم من أصبر الناس على هوى النفس ومراد النفس وشهوة النفس، ومن أقل الناس صبرا في طاعة الله عز وجل. كذلك هم يتباطؤون في المودة ويسرعون في العداوة، ولذلك يشبه بعض العلماء اللؤمة مثل الكوب من الفخار يسرع الانكسار ويبطئ الانجبار. لذلك يقول شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه: وأما اللئيم فإنه يصبر اضطرارا، فإنه يحوم حول ساحة الجزع فلا يراها تجدي عليه شيئا، فيصبر صبر الموثق للضرب. وأيضا فالكريم يصبر في طاعة الرحمن، واللئيم يصبر في طاعة الشيطان. فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم، وأقل الناس صبرا في طاعة ربهم، فيصبر على البذل في طاعة الشيطان أتم صبر، ولا يصبر على البذل في طاعة الله في أيسر شيء، ويصبر في تحمل المشاق لهوى نفسه في مرضات عدوه، ولا يصبر على أدنى المشاق في مرضات ربه، ويصبر على ما يقال في عرضه في المعصية، ولا يصبر على ما يقال في عرضه إذا أوذي في الله، بل يفر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يتكلم في عرضه في ذات الله، ويبذل عرضه في هوى نفسه ومرضاته صابرا على ما يقال فيه، وكذلك يصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوى نفسه ومراده، ولا يصبر على التبذل لله في مرضاته وطاعته، فهو أصبر شيء على التبذل في طاعة الشيطان ومراد النفس، وأعجز شيء عن الصبر على ذلك في الله، وهذا أعظم اللؤم، ولا يكون صاحبه كريما عند الله، ولا يقوم مع أهل الكرم إذا نودي بهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ليعلم أهل الجمع من أولى الناس من أولى بالكرم. كذلك من آثار اللؤم هو تتبع الهفوات والإعراض عن الحسنات. يقول بعض العلماء: والطبع اللئيم يميل إلى اتباع الهفوات والإعراض عن الحسنات، بل إلى تقدير الهفوة فيما لا هفوة فيه بالتنزيل على مقتضى الشهوة ليتعلل به، وهو من دقائق مكائد الشيطان. أيضا اللؤم يؤدي إلى الفحش وبذاءة اللسان والسب وغير ذلك من الخصال السيئة. كذلك اللئيم رقيق المروءة، كما قال عمر بن الخطاب: ما وجدت لئيما قط إلا وجدته رقيق المروءة. واللؤم خلق يقسي القلب، يقسي القلب، ولذلك يعني الذنب هذا من الذنوب التي تكون سبب من أسباب قسوة القلوب. كذلك اللؤم أو اللئيم مخالطته مفسدة، مفسدة، ولذلك يقول بعض البلغاء: صلاح الشيم بمعاشرة الكرام، وفسادها بمخالطة اللئام. واللؤم حقيقة يعني خلق من أبشع الأخلاق ومن أرداها، ولذلك يجب على المسلم أن ينعتق أن هذا الخلق إن هو وقع به، وأن يتجنب مصاحبة اللؤماء لأنها مفسدة لدينه ولدنياه. حديث له بقية إن شاء الله، لعلي أذكر بعض صور اللؤم التي هي واقعة في 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 الناس، وذلك بغرض تجنبها وتزكية النفس بالابتعاد عنها. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم أخ وليد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ وليد فضل.
طيبين.
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يحفظك. عندي سؤال الأول.
نعم.
نحن نعرف أن القرآن عبارة عن يعني تعليم العقيدة، لكن في بعض الآيات فيها نفس التحذير وفيها قصص وما أعرف كيف أشرح أكثر.
نعم.
المعروف أن القراءة القرآن كلها عقيدة اللي سمعناه من العلماء. الشيء الثاني اللغة العربية، أنا من زمان يعني أحب اللغة العربية، لكن يوم أقرأ القرآن من يوم أنا صغير ليه الحين أتخربط في بعض الآيات ودقيق يعني في اللغة. والسؤال الثالث، قبل كم من يوم أنا ذكرت أني أنا في صلاة من الصلوات صلاة العشاء ما صليتها، وأتذكر اليوم والسنة، ممكن من 3 سنوات تقريبا أتذكر هاليوم لأن كنت ما قدرت أصلي، فكيف أصليها مع صلاة العشاء ولا
إن شاء الله؟
شو أسوي؟
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ وليد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله، حياك الله. نعم كلام أخرى.
ألو.
نعم تفضل أخي الكريم، من معنا؟
محمد.
حياك الله محمد، الله يحفظك، تفضل.
حيا الله شيخ.
الله يبارك
شيخ. الحين بالنسبة لي أنا عندي بنات وعندي أولاد.
نعم.
عندي يعني مبلغ من المال، إذا أبي أوزع عليهم إذا وزعت تساوي يجوز يعني هذا؟ يعني أعطي البنت نفس الولد؟
إن شاء الله.
أعطي مثلا هذا 50-50 كل واحد نفس الشيء يستوي يعني ولا؟
ما شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. يبقى فضل الشيخ سؤال الأخ وليد يقول: الذي تعلمنا أن القرآن كله جاء لبيان العقيدة الصحيحة وتوحيد الله عز وجل، لكن يقول هناك بعض الآيات وبعض السور. نعم نعم أبو خليل تفضل.
لحظة شوي، لحظة.
تفضل تفضل على الهواء أبو خليل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليل تفضل.
بارك الله فيك. المهم كيف حالكم؟ طيبين؟
الله يحفظك يبارك فيك
شيخنا. كيف حالك؟
حياكم الله. اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. اخوك ابو خليل. يا
ونعم الله يحييك.
بارك الله فيك. انا والله سمعت من احاديث هل صحيحه ام ما بعرف عنها. فيقول لك في الميت السمعين مفتوحه يشوف الروح يوم تطلع. من وين تطلع؟ من عيونه، من عيون الميت تطلع الروح. والميت يشوف الملك الموت يوم يجي عنده. هل هو صحيح هذا الكلام؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو خليل. تسمع ان شاء الله الرد. نعم. نجيب فضل الشيخ سؤال الاخ وليد. يقول الذي تعلمناه ان القران كله جاء لبيان العقيده الصحيحه وتوحيد الله عز وجل، لكن يقول هناك بعض السور وبعض الايات اشتملت على قصص وغير ذلك، فيقول ما الحكمه؟
الحمد لله. اولا اخي الفاضل، لابد ان نعلم مسائل مهمه. اولا القران كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدا واليه يعود، هذا الامر الاول. الامر الثاني ان القران اليه المرجع في امور الاسلام، ولذلك هو المصدر الاول من مصادر التشريع، ثم تأتي السنة النبوية بعد ذلك مبينة للقرآن مفصلة له وكاشفة لكثير من الأحكام التي جاءت مجملة، كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. المسألة الثالثة، القرآن يظهر الأخ الفاضل السائل التبست عليه كلمة بعض العلماء أن كل آية من القرآن فيها عقيدة وتوحيد. هذا صحيح بالمعنى المجمل، لكن بمعنى التفصيل هناك آيات جاءت في الأخلاق وفي التشريع وفي القصص. فأنت إذا جئت للمعنى العام، كل آية من آيات القرآن هي فيها إيمان بالله وتوحيد به سبحانه وتعالى وعقيدة سليمة، لأن الإنسان سيكون متبع للقرآن. لكن من حيث التفصيل نجد القرآن في واقع الأمر على التفصيل مشتمل على ثلاثة أقسام. قسم متعلق فيما يتعلق بالتوحيد والإيمان والعقيدة الصحيحة، وهذا حق الله سبحانه وتعالى. والقسم الآخر هو تشريع عبادات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وأحل الله البيع وحرم الربا. بالمعنى العام لما تطبق هذه أنت موحد لله، عابد له وحده لا شريك له. بالمعنى التفصيلي لا، كيف تقول يعني أن والله هذه تتعلق بمسائل وقواعد العقيدة؟ لا، هذا بالمعنى العام. بالمعنى التفصيلي لا، عندك الآن مسائل كثيرة، يعني مثل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد مثلا، في قول الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، مثل قول الله عز وجل لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. بالمعنى العام توحيد، لأن الله هو الذي خلق. عمليا لا، هذه يعني هي تفاصيل. فيظهر الأخ السائل والله أعلم أنه التقط كلمة من بعض العلماء لما يقول كل آية فيها توحيد، صحيح لأن فيها استسلام، لكن على التفصيل لا، ما يعني عندنا آيات في الأخلاق أيضا هي صحيحة، الأخلاق من يعني أمر من الله عز وجل، لكن تفصيليا نقول هناك توحيد وهناك تشريع، أحكام تشريعية، وهناك أخلاق أو ما القصص والآداب والأخلاق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول القرآن نزل بلسان عربي، فيقول في بعض الأحيان عندما أقرأ بعض الآيات يعني أخطأ فيها، فيقول لماذا يعني يحصل الخطأ مع أن القرآن بلسان عربي؟
الحمد لله. الخطأ منك وليس من القرآن يا أخي الفاضل. يظهر عندك إشكال في بعض يعني في فهم بعض القضايا، سامحني. القرآن نزل بلسان عربي مبين، يعني إذا أخطأ الإنسان في قراءة القرآن هل ينسب الخطأ إلى القرآن؟ إذا كان هذا فهمنا لسؤالك، هذا كلام غير صحيح يعني. ولذلك أخي الفاضل أنت مطالب بأن تحسن قراءتك وأن ترتل القرآن ترتيلا، تلتحق بإحدى حلق القرآن الموجودة الحمد لله في البلد بكثرة، وتحضر عند المحفظ وتقرأ أمامه، هو الذي يصحح القراءة، هو الذي يصحح لك القراءة. فالخطأ يا أخي الفاضل انسبه إلى نفسك، لا تنسبه إلى القرآن. الإشكال الذي حصل عندك بسبب أنك يعني عندك فقد لمسائل كثيرة فيما يتعلق بقراءة القرآن. الناس كلهم يقرؤون القرآن، لكن فرق بين من قرأ القرآن وحصل على مثلا إجازة من محفظ، أو حصل على يعني علم التجويد، أو حضر حلق العلم، تشوف قراءته اللهم بارك يعني جيدة بقدر كافي أو كبير. أما الذي يقرأ قراءة باجتهاد من عند نفسه طبيعي جدا أن يخطئ. القرآن أصلا إنما هو بالتلقي، تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل، وجبريل عن رب العالمين، وتلقاه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتلقته الأمة بعد ذلك عن الصحابة رضي الله عنه. فأنت يا أخي الفاضل لديك حلقة مفقودة، وهي أنك تذهب إلى أحد مراكز تحفيظ القرآن أو المجالس أو الحلق وتجبر نفسك، أو أنك مثلا تطلب من أحد المحفظين إذا كان وقتك ضيق وما يسمح أنك تذهب إلى الحلق أنه يعطيك دروس. في ظرف شهر أعتقد بأنك ستجد فرق كبير جدا في قراءتك، وستتغير عليك القراءة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول لم أصلي العشاء، فيقول أنا أتذكر اليوم، كان قبل عدة سنوات، أتذكر اليوم والسنة التي يقول لم أصلي فيها صلاة العشاء، فيقول كيف أقضي هذه الصلاة؟
الحمد لله الأمر يسير جدا. الآن تقوم وتقضي صلاة العشاء بنية فوات تلك الفريضة. أنا لا أريد أن أتحدث عن الشك وعن اليقين وعن الوسوسة وكذا، لا ما في حاجة، صلاة واحدة الحمد لله مقدور عليها. ولذلك إذا صليتها وفعلا كانت الصلاة قد فاتتك أسقطت الفرض الذي اشتغل ذمتك به، وإذا كنت أنت فقط واهم فالحمد لله كانت لك نافلة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول عندي بنات وأولاد، وعندي يقول مبلغ من المال، أريد أن أوزع على هذا المبلغ على الجميع، فيقول هل أعطي الجميع البنات والأولاد بالتساوي؟
الحمد لله هذه حقيقة مسألة خلافية بين الفقهاء في المذاهب الفقهية، فمنهم من يرى وجوب التساوي والعدل في الهبة في الحياة، لأنها مبنية على التودد والتحبب إلى الأولاد، فهي ليست تركة. ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني سووا بينهم. القول الثاني وهو الراجح فيما يظهر والله أعلم، أنه القسمة على قسمة الميراث، لأن هذا هو العدل. فالله جل وعلا حينما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال العدل سبحانه وتعالى، ولذلك يقسمها على قسمة الميراث. إذا رضي مثلا الأولاد التسوية مع أخواتهم طيب، إن لم يرضوا فممكن أنك تجعلها على قسمة الميراث.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو خليل يسأل فضل الشيخ عن الميت، يقول هل صحيح أن الميت عندما يموت تبقى عينه مفتوحة ويرى روحه تخرج من عينه ويرى ملك الموت؟
الحمد لله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما حضر جنازة أبي سلمة وجده قد شخص بصره فأغمض عينه وقال إن الروح يتبعه البصر. ولذلك الإنسان تسل روحه من قدميه أولا، من أصابع قدميه، ثم يرتفع الملك بالروح يسحبها ويخرجها حتى تصل عند الرأس فيخطفها من جهة البصر، فيكون الميت يرى الملائكة الذين يحضرونه، ولذلك البصر يقف عند آخر جزء من الروح الذي تخرج من بدن الإنسان. فالإنسان في هذه اللحظة بصره حديد، يكون يرى أشياء ما كان يراها في الحياة الدنيا. ولذلك الله عز وجل ذكر هذا في سورة قاف، وأن بصره حديد وقوي ويرى الملائكة الذين يحضرونه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. عودة فضل الشيخ لرسالة نصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688. الشيخ يسأل ثلاث أسئلة بالنسبة للسترة. يقول هل عندما يصلي يضع الكرسي سترة هل لابد من أن يقصد أحد قوائم الكرسي أم يكفي أن يضع الكرسي أمامه بحيث تكون الصلاة بين القوائم؟ هل يصح؟
الحمد لله الأمر هذا واسع ولا فيه حاجة إلى مثل هذا التشدد والتنطع، وإنما يضع شيء أمامه سواء أمامه مصمة إليه أو عن يمينه أو عن يساره بحيث يصلي إلى يعني القائم الأيمن أو الأيسر، لا علاقة. السترة إنما يضعه الإنسان علامة على أنه يصلي وعلى أن هذه المسافة أو المنطقة التي هي بين أصابعه ومحل السجود هذه منطقة محظورة بالنسبة لمن أراد المرور من بين يديه، فهكذا فما في داعي. حتى بعض الفقهاء قالوا لو خط خطا، يعني وإن كان الحديث في هذا ضعيف لكن لو خط خطا يكون قد أدى يعني أتى بالمشروع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للمصلي الذي بدأ في صلاته ولم يتخذ سترة، لو وضعت له سترة هل هذا يكون من التعاون على البر والتقوى أم لا بد من أن المصلي يستحضر نية اتخاذ السترة؟
الحمد لله، أولا السترة سنة مستحبة وليست بفريضة لازمة، فلو صلى إنسان إلى غير سترة صلاته صحيحة. أمر الثاني، إذا يعني مر مصلي ورأى هذا الشخص يصلي واحتمال أن يمر من أمامه أو من بين يديه شخص يقطع عليه صلاته، فيكون هذا من باب التعاون فيما لو إذا وضع سترة بين يديه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم اسم شوق، هل هو جائز أم لا؟
الحمد لله، يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك ولا مانع شرعي فيما يظهر، يعني اسم شوق من الأسماء التي لا حرج فيها فيما يظهر، ومناسب للأنثى أن تسمى بمثل هذا الاسم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. أبو محمود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمود.
شو أخباركم؟
الله يبارك فيك محمود يحفظك.
ونسلم على الشيخ شيخنا الدكتور عزيز فرحان.
ياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
خير يا دكتور، نزاع حسناتك.
ياك
زحمة. احنا ما نرتاح إلا نسمع صوتك صراحة، أنا بقول لك يا
شكور من طيبك.
كنت أنا ولا عيالي ولا أي حد صراحة.
الله يحفظك.
جزاك الله خير، ولا تقطع هذه العادة، تحمل مول.
الله يحفظك.
دائما نشوفك يعني باستمرار بإذن الله.
جزاك الله خير.
يعطيك الصحة والعافية. عندنا سؤال للدكتور عزيز. احنا في مسجد طبعا في السفر نوقف على محطات البترول، فلما ندخل نلتحق في جماعة المغرب، فلما نخلص من جماعة المغرب تقيم جماعة ثانية المغرب يعني بالقرب منا، فهل يستوي أنا أقيم وأصلي العشاء والجماعة قائمة ولا لا؟ هذا بس سؤالي، بارك الله فيكم.
زاك الله خير، الله يحفظك محمود، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ أو نجي فضل الشيخ على السؤال الأخ محمود، يقول عندما أكون مسافر وأقف يقول للصلاة في المصلى في الطريق، يقول أدخل المسجد أجد جماعة يصلون المغرب، فيقول أدخل معهم بنية المغرب، ثم أريد أن أصلي العشاء فأجد جماعة أخرى تصلي المغرب بعد ذلك، هل يجوز أن أصلي العشاء لوحدي وجماعة قائمة يصلون المغرب؟
الحمد لله، نعم يجوز، لأنك مسافر، وعلى الراجح من قول أهل العلم عدم وجوب الجماعة للمسافر، خاصة أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، وإن كان الراجح جواز أو صحة صلاة المأموم مع الإمام الذي تختلف صلاته عنه، لكن الأفضل والأكمل أن تصلي وراءه، صلي وراءه، فإذا أحببت أتميت العشاء أربع ركعات، وإذا أردت أن تقتصر على ركعتين لاختلاف الصلاتين تقتصر على ركعتين وتسلم. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود لرسائل نصية القصيرة. يقول: هل يجوز اللجوء اختياريا إلى التلقيح الطبي الخارجي من أجل التكاثر والإنجاب عن طريق يقول عمليات أطفال الأنابيب مثلا؟ يقول عند البعض بسبب الخجل والبعض بسبب غير ذلك من القرف من عمليات يقول ممارسة الجنس، هل هذا الأمر يصح؟
الحمد لله، إذا كان الإنسان لديه الحمل طبيعي جدا ولا في أي إشكال لا يلجأ إلى عمليات التلقيح الصناعي ويكتفي بالأمور الطبيعية. العلماء أفتوا بالتلقيح الاصطناعي للحالات التي لا يحصل فيها إنجاب أو الحالات التي لا يمكن الإنجاب إلا بطريقة التلقيح، ولذلك يترك الإنسان مثل هذه الأشياء ويتعامل بتعامل طبيعي وعادي ويعني يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. الرسالة النصية القصيرة 66-88 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: الإمام يخطب الجمعة ويكون يقول حديث من بعض الجاريات أثناء الخطبة داخل المسجد، ويقول الخطيب يخطب، من الذي يسكتهم؟ هل الخطيب أم أحد المصلين؟ هل يجوز لأحد المصلين أن يسكت هؤلاء؟
الحمد لله، الذي يسكتهم الخطيب وليس المأمومين. فالمأمومون مطالبون المأمومين مطالبين بماذا؟ مطالب بالإنصات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه صح فقد لغى. ولذلك الخطيب هو الذي يتولى هذا، أما المأموم فلا ينكر عليهم وإنما ينصحهم بعد الصلاة أو بعد الخطبة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة. نعم عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الله. الله يبارك فيك.
سؤالي طول عمرك، هل يجوز الإنسان إذا كان صلي سنة ويوث النفرين ودقوا أظهر قال سبوا بابي معه غير من السنة إلى فرض
إن شاء الله،
هو صلي سنة لكن هم يدقوا أظهر وخلص يعني يتبوا فيهم صلي لهم صلاة
يعني غير الصلاة من سنة إلى فرض وغير من سنة إلى فرض وأصبح إماما.
أيه.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال عبد الله فضل الشيخ، يقول: هل يجوز لمن يصلي السنة وجاءه شخص أو اثنين يقول ائتموا به فأصبح إماما وغير من سنة غير الصلاة من سنة إلى فرض، هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله، لا تصح نية تغيير السنة إلى فريضة والصلاة تبطل في مثل هذا، وبعض العلماء يرى بأنها تبقى سنة. الفريضة يجوز قلب نيتها إلى نافلة، أما العكس فلا يجوز. كيف يقلب الإنسان السنة إلى 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 فريضة؟ ولذلك العلماء يقولون: لا تصح صلاة غير المصلي فيها نيته من نافلة إلى فريضة، والعكس نعم يصح أن يقلبها إلى نافلة. وعلى هذا ما حصل فقد بطلت صلاة هذا الإمام، وبالنسبة لمن خلفه إذا كانوا يعلمون فإنهم أيضا يستقبلون صلاتهم ويعيدونها، وإذا كانوا لا يعلمون فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء، الذي يظهر أنهم لا يعيدون لأنهم لا يعلمون عن نية الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليه.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد الله.
أعطيكم الصحة. أقول لك أنا سؤال عندي، بس أنا صليت سنة الشفاء والوتر مرتين، هل تجوز ولا أبدلها؟ الوتر أيوة صليت مرتين. أنا صليت أول وأنا رديت وصليت مرة ثانية.
إن شاء الله.
صليت صلاة الوتر.
وهذا يعني بالخطأ أو نسيان؟
ما شفت الوتر مثل الوتر استغفر الله العظيم. صلاة الشفع والشفع والوتر.
يعني أم عبد الله الشفع بالنسبة للوتر أنت عدت الوتر مرة أخرى نسيانا خطأ أو؟
أيوة نسيانا يعني أنا عدد ذكرته يوم صليت كيف أنا مرتين واترة.
إن شاء الله إن شاء الله
بس ما أعرف عاد هي تجوز ولا ما تجوز تخبر.
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله
جزاك الله خير مع عبد الله الله يحفظك. الشيخ سؤال مع عبد الله تقول إنها صلت الوتر مرتين خطأ أو نسيت تقول نسيت أنها صلت قبل ذلك الوتر فصلت مرة أخرى.
الحمد لله لا شيء عليها ولله الحمد. والوتر الأول هو الذي وقع صحيحا والثاني كون أم عبد الله صلت الوتر نسيانا فهذه سنة لها ولله الحمد ولا يضرها شيء ولا تقضي والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد فضل.
الله يحييك. تحياتنا للشيخ ولك.
الله يبارك فيكم
على الجهود الطيبة.
الله يحفظك جزاك الله خير.
أنا يا طويل العمر أقرأ يعني القرآن وحب يعني أتدبر فأوقات تخطر يعني بعض الأشياء في بالي بس بغيت أتأكد من الشيخ أن هاي الأشياء يعني وخاصة الموقف يعني الآية لما الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة وإبليس أنهم يسجدوا لآدم فاستوقفني أن الله سبحانه وتعالى قبل يعني بعد ما رفض إبليس قبل الله سبحانه وتعالى يعني يغضب عليه سأله قال ما منعك يعني بما معنى الآية ألا تسجد فصراحة هذا يعني خلى حتى شعر جسمي يوقف أن الله سبحانه وتعالى عالم بنية وعالم يعني بإبليس النعاصي ورغم ذلك سأله فهل هذا درس لنا حتى نحن كبشر يعني أن أوقات نحكم على الناس بدون ما تسألهم وهذا رب العباد يسأل واحد عاصي وأمامه يعني فسبحان الله يعني هذا عطاني فكرة فما أدري إذا فضيلة الشيخ بيعقب على هالكلام أو
واضح إن شاء الله.
الله يحفظك
جزاك الله خير. الله يبارك فيك محمد. حياك الله الشيخ. سؤال محمد يعني يريد منكم تعقيب وإلقاء الضوء على مسألة أن الله عز وجل عندما أمر الملائكة وإبليس بالسجود رفض في إبليس فالله عز وجل يعلم أنه عاصي لكن مع هذا يقول سأله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فيقول أن الله عز وجل يعلم مع هذا يعني يقول سأله فيقول الحكم على الناس. أقول في بعض الحين نحكم على الناس من غير أن نسألهم.
أحسنت. الحمد لله. أولا أشكر الأخ السائل على هذا السؤال وأشكره أيضا على التدبر فالتدبر واجب لكتاب الله عز وجل ولذلك قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اقرأ القرآن لله. التدبر حقيقة مهم والله عز وجل يفتح مغاليق الأمور على قلب العبد إذا تجرد وفعلا تدبر التدبر الذي وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. الأمر الثاني طبعا الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون والله عز وجل عالم ما العباد فاعلون قبل يخلقهم ولذلك قدر عليهم هذه المقادير فهو العليم والعلام سبحانه وتعالى. الأمر الآخر وهذه حقيقة لفتة جيدة من الأخ الفاضل وهي أن الله جل وعلا مع علمه السابق بأن إبليس سيكفر وسيمتنع ومع ذلك سأله وهذا فيه تربية لنا وعندنا هذا عمليا في القضاء وفيه الأمور أنه لا بد من الاستفسار والاستفصال والسؤال في مثل قضايا مثلا. يعني الآن عندنا قاعدة أصولية أن القاضي لا يقضي بعلمه. يعني مثلا قاضي رأى واقعة وجريمة أمامه لا يقضي بها إذا أتى الخصم من دون سؤال الخصم ولذلك يجب على العام القاضي أن يسأل يسأل المجرم أو يسأل المقبوض عليه يسأله أنت عمل كذا ولماذا عملت كذا ما يقول أنا رأيتك تعمل لأنه في مقام القضاء حتى يصدر عليه الحكم ويوم القيامة الله عز وجل مع علمه سبحانه وتعالى وكذا ومع ذلك يسأل ويحاسب العباد، يسأل كل إنسان لوحده يسأله ويحاسبه سبحانه وتعالى. حتى أن الإنسان لما يعني يقول لا أرضى يا ربي إلا شاهدا من نفسي، ما أرضى بهذه الكتب، يختم الله على لساني فتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمل، فيقول يلوم جلده ويقول لما شهدتم علينا، فيقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. عموما لا شك بأن هذه لفتة جميلة، والناس عليهم أن يتبعوا وأن يتأدبوا بأدب الله عز وجل وبأدب القرآن وبأدب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون الإنسان يسأل. أحيانا قد يكون المقابل عمل عملا صورته سيئة، لكن قد يظهر لك بعد السؤال أن هناك وراء هذا الفعل أمر ممكن أنه يعذر به.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، ومن الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.